وبدأنا معاكم الحلقة اللي فاتت نحكي عن العشر سنين الأخيرة من حكم مبارك، وإزاي جرب لأول مرة المرض والغيبوبة قدام الملايين اللي بتتفرج عليه من ورا الشاشات، وعانى بعد 20 سنة على الكرسي من معارضة حقيقية، سواء كفاية أو 6 أبريل أو الإضرابات اللي كانت بتحصل كل يوم والتاني، ووروه النجوم في عز الظهر. لكن قبل المعارضة دي ما تزيد ويبقى لها أثر في الشارع، صوت الناس ما كانش بيطلع، وكان مستخبي من الخوف في سطور الروايات وأفلام السينما. خلونا النهاردة نكمل الحكاية ونتكلم المرة دي عن الفن اللي عبر به الناس عن ظلمهم وخوفهم وعن الأحلام اللي حلموا بيها لنفسهم وما لقوهاش. وقت الاستفتاء بتاع 99، ورغم ان الداخلية كانت بتزود وحشيتها مع الناس وبتعتقل عمال على بطال والاقل شبهة شك في حد، لكن الحقيقة ان قوة مبارك وسيطرته على البلد كانت بتبدأ تضعف شوية بشوية. وصد ده كانت كل مرة بيحس الناس فيها بتراجع من مبارك، وكل مكسب بيحققوه من اضراب او اعتصام او مظاهرة كانوا بيتعلموا اكتر ازاي يفتحوا بقهم وازاي يصرخوا ويطالبوا بحقوقهم من غير خوف من مبارك. المشكلة ان العشر سنين دول ما كانوش كلهم مكسب للناس، على العكس دول غيروا كتير في حياة المصريين ودخلوا عليهم صفات وعادات جديدة ما كانتش فيهم قبل كده، رغم انهم مروا بظروف ابشع من دي. العشر سنين دي ممكن تكون مدة طويلة جدا في حياة فرد واحد عشان يتغير، لكن في حياة مجتمع بالكامل اتحول من نقيض لنقيض كانت فترة بسيطة جدا خلت الناس تكتشف في نهايتها انهم اتغيروا بشكل رهيب عن الاول وفقدوا اهم الصفات اللي بتميزهم. في الوقت ده كانت المعارضة بتتحول بالتدريج لحاجة تخص كل الناس، مش حكر على فئة معينة او في ايد اشخاص بالتحديد. بالعكس، الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني كانت بتشجع اي محاولة مشاركة من الناس، فظهرت جمعيات جديدة وأحزاب وإئتلافات للمعارضة، وبدأ الشباب على النت يلاقوا بعض ويتجمعوا أكتر ويبقى لهم أنشطة واجتماعات، سواء في جروبات على فيسبوك أو مقابلات على قهاوي في وسط البلد أو في تجمعات أغلبها ثقافية، لكن كانت السياسة هي محور الكلام فيها. ومع كل نشاط سياسي أو حاجة جديدة بتحصل في البلد فتشغل الناس وتبقى مجال اهتمام ونقاشهم لفترة، كان كل واحد بيفتح أكتر ووعيه بيزيد ويشوف بعينه إزاي البلد دي بتنهار ورايحة في داهية من كل النواحي، من السياسة للحالة الاقتصادية حتى حال الناس نفسهم في أخلاقهم وعاداتهم اللي اتغيرت مع الفقر والظلم، وبقوا بيتحسروا على اللي كانت الحياة ولقمة العيش شغلهم عنه، فساد الأخلاق وفساد الطباع اللي حاول الشعب المصري من مضرب المثل زمان في حاجات زي الكرم والشرف والود والشهامة لمكان ما تقدرش تأمن فيه لا على أهل بيتك ولا أسرتك ولا حتى على نفسك، مع كم الفساد والظلم اللي شافوه من رئيسهم وحكومته، وإن ما كانش فيه مؤسسة واحدة يقدروا يثقوا فيها أو رمز يقدروا يحسوا إنه جدير باحترامهم. لقوا نفسهم من غير ما يحسوا بينسوا مفاهيم زي الحق أو العدل أو القانون، لقوا يتريقوا عليها ويشوفوا حاجات بتحصل في كوكب تاني مش في بلدهم يعني، وبالتالي بقى التعامل طبيعي مع كل ظلم او حتى خلاف عادي هو التعامل بالقوة والسلاح، عشان تبقى مصر غابة بياكل فيها كل واحد الاضعف منه اول ما يطول. من هنا بدأ الناس يحسوا ان هم عاوزين وش جديد ونظيف يقدر يصلح اللي اتخرب فيهم طول السنين اللي فاتت دي، لكن المشكلة ان ما كانش فيه في الوقت ده حد على الساحة يقدروا يثقوا فيه بالشكل الكافي. واشهر واحد فيهم كان معروف بس على مستوى المثقفين واهالي وسط البلد واجتماعات احزاب المعارضة، ناس زي ايمن نور، حمدين صباحي، سيد البدوي، عمرو موسى، وحتى البرادعي اللي بدأ يشتهر بقوة وقتها على الساحة. كل دول ما كانش الناس قادرين يتواصلوا معهم بالشكل الكافي ولا ليهم قاعدة في الشارع يقدروا يتسندوا عليها لو دخلوا في صدام مع مبارك، لكن مع ذلك الناس كانت بتتنشأ على فرصة يشوفوا فيها حد مختلف غير الوش اللي شافوه ل30 سنة، يمكن ينتشلهم من البكابورت اللي كانوا عايشين فيه ده لحد ما بقى طبيعي بالنسبة لهم. بتقول مها الجمل اللي بدأت حملة تجمع بها التوقيعات للبرادعي في 2010 عشان تعديل الدستور والمطالبة بإصلاحات، إن مبارك دمر أخلاق الناس وضميرهم، وإن الفكرة في الإصلاح اللي بدأوا يطالبوا بيه ويلتفوا حوالين البرادعي عشان يعملوا ما كانش عشان يرجعوا اللي سرقوا منهم مبارك او عيلته وحكومته، ده كان عشان يوقفوا بس تاثيره الاسود على الناس وعلى ثقافتهم واخلاقهم بالصوره اللي خليتها تقول احنا محتاجين نربي كائنات بشريه جديده من الصفر عشان على الاقل يطلعوا ناس سويين بعد سنين.
كلنا فاسدون، كلنا فاسدون، لا استثني احدا حتى بالصمت العاجز الموافق قليل الحيله.
في اي بلد الفن بيكون هو الوسيله اللي بيعبر بها الناس عن الامهم ومشاكلهم والحاجات اللي شغلهم، يعني لو بلد في حاله حرب فالفن هيبقى الروح المعنويه للناس اللي بتشارك في الحرب دي، ولو بيعاني من الفساد او انعدام الضمير فكل واحد هيلاقي في الفن اللي بيتقدم له صوره مباشره وصريحه للي بيحصل حواليه عشان ياخد باله. لكن في الدول القمعيه الموضوع بيبقى اهم واخطر من مجرد وسيله تعبير او رفاهيه، الافلام والروايات والاغاني بتبقى هي الوسيله الوحيده قدام الناس اللي بتقربهم من مواضيع محدش سمح لهم ابدا يتكلموا عنها ويلمحوا ولو بصوره غير مباشره مباشرة ليه هي المشكلة اللي بتمر بيها بلدهم، فتتحول الأفلام دي من مجرد تسلية كام ساعة على الشاشة لمخرج حقيقي بينفسوا من خلاله عن الحاجات اللي تعبهم أو الحاجات اللي عاشوا طول عمرهم يحلموا بتنفيذها على أرض الواقع. في مصر ومن أول ما مسك مبارك كان في مجموعة طويلة من الأفلام اللي عبرت عن المجتمع المصري اللي تحول على إيده لمجتمع هش وفاسد بينزل في الحضيض كل يوم أكتر من اللي قبله. الأفلام دي مش بس اتكلمت عن الحكومة المستبدة اللي بتظلم الناس وتسجنها أو بتسرق قوتها، دي كمان كانت بتفتح دمامل في المجتمع نفسه وتناقش كل حاجة: البطالة، الفقر، اللي الجواز، الفروق بين الطبقات، استغلال السلطة، المهمشين اللي محدش كان بيجيب سيرتهم ولا بيتكلم عنهم. مثال على كده أفلام كتير زي الغول والبريء والحقونة وطيور الظلام وضد الحكومة وسواق الأتوبيس، ولحد ما دخلنا الألفية الجديدة وشفنا أفلام زي واحد من الناس وهي فوضى وعمارة يعقوبيان. على الناحية التانية كان في أفلام عرفت تلعب على الوترين وتاكل بقلاوة، بتعمل نفسها بتتكلم عن مشاكل الناس وما تزعلهمش كده، وفي نفس الوقت تحسس على مبارك وتطلعه مش دريان باللي بيحصل حواليه ومحدش من اللي حواليه بيشاركوا في اللي بيجري في البلد وكلهم مخبيين عنه عشان ما يجرالوش حاجه من الصدمه. الافلام دي زي جواز بقرار جمهوري وزي طباخ الرئيس اللي مبارك حبه قوي وشجع بطله صلعت زكريا على انه يعمل منه جزء جديد يطلع فيه المره دي سواق، ويمكن الجزء التالي كان يعمل مراته ولا حاجه يعني. لكن يا شاء السميع العليم اننا نتحرم من طلة صلعت زكريا بعد الثوره والمشروع يفشل. الحلقه دي مش هنحتاج اكتر من مثالين بس من افلام العشر سنين الاخيره في حكم مبارك عشان نتعرف بيهم اكتر على مصر وعلى حال الناس فيها اللي ضيع منهم اي امل او ثقه او احترام لنفسهم او حتى شويه تفاؤل في مستقبل ممكن يبقى كويس في يوم من الايام للناس اللي عايشين فيها وبالذات الشباب. واول الفيلمين دول هو فيلم ثقافي اللي اتعمل سنه 2000 واللي بيقدم واحده من اتعس صور الشباب في مصر. كلمة فيلم ثقافي للي ما يعرفش ما كانش معناه في البداية فيلم بورنو زي ما كل الناس فاكرة، لكن الحكاية ان اوقات مهرجانات السينما اللي كانت بتتعمل في القاهرة ان اصحاب السينمات بتاعت وسط البلد كانوا بيستخدموا الكلمة دي عشان ينبهوا الشباب اللي بيتنشأ على صورة ست معرية كتافها حتى يعني ان الفيلم اللي هيتعرض عندهم الليلة فيلم اوروبي من اللي مشاركين في المهرجان، حاجة كده من بتوع المثقفين اللي محدش بيفهم منها حاجة بس بتكسب جوائز. لكن اللي كان بيهم الشباب هنا ان طالما فيلم اوروبي يعني هيبقى معبي مناظر وقلع ومليطة، لدرجة ان العيال عيني كانوا بيقعدوا على اعصابهم يستنوا المهرجان السنة للسنة. أول ما الواد من دول يسمع كلمة فيلم ثقافي في سينما يلاقيه كلم صحابه قال لهم يلا بسك عليه سيبوا اللي في ايديكوا عندنا طالعة الليلة.
بقول لك يا كابتن، الفيلم ده قصة ولا مناظر؟
مناظر.
كم منظر؟
خمس مناظر، اتنين بعميس النوم وتلاتة مالت.
تلاتة مالت شابور، خد لك كتف وقتين تذكرتين.
هندفع 20 جنيه عشان خاطر مندرينا يوسف
يا جدع، ما تدقش دي حاجة بتحصل من السنة للسنة.
العشرة جنيه مش شوية يعني علشان نفرج فيهم بالسهل كده؟
قالوا هتفرج فيهم بالسهل ليه؟ بقول لك خمس مناظر، اتنين بعميس النوم وتلاتة مالت. بقول لك يا كابتن، المرات دي واخدة حقها ولا طياري؟
طياري ايه؟ كل منظر واخد حقه وزيادة، تصدق بالله؟
لا لا لا
انا قافل الورشة وداير ورا الفيلم ده في كل السينما، كل ما اروح سينما اروح وراه.
يلا شابور.
بيحكي فيلم ثقافي عن ثلاث صحاب في اواخر العشرين، واحد منهم لسه ما اتخرجش لحد دلوقتي واتنين اتخرجوا قاعدين في البيت من غير شغل. اللي كان بيجمعهم مع بعض فوق صحوبيتهم ان التلاتة كانت معاناتهم كلها تتلخص في كلمة واحدة: الحريم. اللي في كلية بيعاني وهو شايف كل يوم حواليه صواريخ مخلية عينه في وسط راسه، اما الاتنين التانيين فعايشين يتحسروا على عمرهم اللي بيجري من غير ما يشوفوا او يلمسوا جنس واحدة، فبيعوضوا ده بقى باللي بيتفرج على صورة عريانة بعدسة مكبرة، واللي بيراقب جارته وهي بتنشر هدومها الداخلية وظبط نفسه على اليوم اللي بتغسل فيه. رغم ان الفيلم كوميدي في الاساس، لكن فكرته وموضوعه والرسائل اللي كانت جواه وبتتقال بشكل عفوي على لسان ابطاله كانت حزينه جدا للدرجه اللي تخليك تتالم من اللي بتشوفه مش تضحك عليه. في كل مشهد وكل موقف بيتعرض ليه الشباب اللي في الفيلم دول كان اكيد انك هتلاقي نفسك بتفتكر مشهد مشابه مريت بيه في حياتك او يفكرك بحاجه انت نفسك بتعاني منها لحد دلوقتي. يعني حتى لو ما جربتش تشوف فيلم او مجله اباحيه او حتى لو ما تعرضتش لثلاث اربع مواقف النحس اللي مر بيهم الشباب طول الفيلم، بس على الاقل وفي لحظه من عمرك اكيد قلت لنفسك الكلمتين دول.
قوم بقى يا ولد.
يوه هقوم اعمل ايه؟
ولا هقول موال كل يوم تروح كليتك عشان تذاكر وتتخرج وتاخد شهاده.
انا هقول لك كل يوم اخد شهاده اعمل بيها ايه؟
يا واد عشان تبقى بني ادم وتنفع نفسك.
طب ما اخويا الكبير هو متعلم ومخلص الجامعه من 7 سنين لسه ما بقاش بني ادم.
خلاص يا واد عيب كده، يلا اتفضل قوم.
هي دي باختصار رساله الفيلم، مش الشباب المحروم اللي مش لاقي ست يلمسها او يستمتع بيها، لكن رسالته في سبب الحرمان ده من الاساس، ان مفيش شغل نهائي ولا امل ان هيكون فيه في يوم من الايام. في بلد زي مصر انت بتتعاقب على كونك اتولدت فيها من الاصل، يعني مش بس مفيش شغل ولا معونة من الحكومة ولا سايبينك تسافر وتنط من المركب اللي بتغرق، ده كمان حتى جحر يلمك بقت حاجة مستحيلة كده زي الرخ، زي خاتم سليمان، زي السيسي مثلا يكمل جملتين على بعض من غير ما يطلع روح. ولو حتى بصدفة كونية ما كده اتكعبلت في كنز يخليك تفتح مشروع، برضه مش هيسيبوك من غير ما يطلعوا عين اهلك في تراخيص وورق واسئلة من عينة: جبت الفلوس دي منين؟ احنا عارفين انك على الحديدة، وحتى الحديدة اخدينها منك وسايبينك بلبوس. وبعدين لحظة كده، انت معاك فلوس من غير ما تصبح على مصر؟
مش عايز بابا ياكل معاك ولا ايه؟ يا بابا افتكرتك عامل دايت.
يعني باختصار مفيش شغل مفيش فلوس ومفيش شقة لو فكرت تسمع كلام شيطانك وتعط. فمبروك انت تحولت القنبلة مستنية فرصة عشان تنفجر. وحتى لو قررت تنفجر على خفيف كده وتخرج مع البنت اللي بتحبها تقعدوا على النيل في الايجيبشن ستايل من ممر العشاء الفرنساوي، فهتلاقي نفسك بتخبط في امين شرطة يسحب بطاقتك، واد بتاع كازوزة يرخم عليك لحد ما تشتري منه، عيلة بتبيع ورد تفضل تدعي لكم تتجوزوا او تتوبوا او تتستروا، المهم بس تديها قرشين. المهم انك هتلاقي الدنيا حواليك مليانة كابلز وهرمونات في الجو، وفي نفس الوقت غتاتة مش طبيعية يخلي الهرمونات دي تقرر ترجع تاني جواك وتقول لك كان على عيني يا ابني والله استنى الحلال احسن. او الشباب اللي زي دول سواء ولاد او بنات كانوا هم وقود ثورة يناير وممكن كمان كل ثورة هتيجي في تاريخ مصر. الشباب اللي ما فكروش في السياسة ولا مين يحكم ولا مين يمشي الا لما لقوا ابسط احلامهم واهم غريزة عندهم بعد الاكل والشرب بتتحرم عليهم وهم مش قادرين حتى ينطقوا. الجوع للاكل زيه زي الجوع للجنس، ممكن يحولك لوحش مفترس تدمر كل حاجه قصادك اول ما تلاقي فرصه تطلع فيها كبتك. لكن كانت غلطه عمر مبارك انه ما فهمش ده ولا تخيل ان نفس اللي داس على رغباتهم بجزمته وهو فاكرهم هيسكتوا ويرضوا هيكونوا هم في يوم من الايام سبب عزله وسجنه.
يا جماعه في حاجه خطيره جدا احنا عمرنا ما خطرت في بالنا.
ايه
احنا ممكن نموت قبل ما نتجوز، انت بتتكلم جد؟
ونرجع للفيلم اللي كان فيه الثلاث شباب بيضيعوا وقتهم على القهوه والشيشه والفرجه على المطوشه واقصى احلامهم ازاي يوصلوا لفيلم ثقافي جديد يصبروا. في الزمن اللي اتصور فيه الفيلم كانت فرصه انك تلاقي شريط بورنو شبه بالظبط فرصتك انك تجيب كيس هيروين مش بس صعب تلاقيه بسهوله وفي احيان كتير اصعب حتى من الهيروين، لكن كمان كان تهمه كل واحد بيهربها للتاني عشان ما يتظبطش بيها وهي معاه، لان كل واحد عارف انه لو اتمسك بيه كان هيتجرس في وسط عيلته او شارعه لسنه قدام. في وسط كل ده بيظهر عند سامر ريزل شريط فيديو لفيلم فيه سلمى حايك وعليه ترجمه بالعربي عشان تبتدي رحله الفيلم مع الثلاث شباب ان هم يجمعوا عناصر السهره الخالده، الشريط والفيديو والمكنه اللي هيشوفوه فيها. من هنا بنشوف سلسله احداث من شده العبث اللي فيها تحسها منطقيه وطبيعيه جدا، والثلاثه بيدوروا على كل صاحب يعرفوه او كل شله متجمعه حوالين جهاز عشان يشاركوهم بالفيلم اللي معاهم، مره النور يقطع ومره تحصل حاله وفاه ومره التلفزيون ما يتوفقش على الفيديو وهكذا. فشل ورا فشل كانه نموذج لحياه الشباب في مصر وهم بيدوروا على اي حاجه كويسه في عمرهم ممكن تمتعهم. وبعد ما كانوا ثلاثة ينضم لهم واحد جديد في الثاني في الثالث لحد ما تلاقي قدامك كتيبه بتلف القاهره وهي بتدور على جهاز ومكان يتفرجوا فيه على الفيلم. لكن مع كل مكان بيروحوه او كل حد جديد ينضم لهم بيجبرك الفيلم تقول زي ما واحد من ابطاله قال، يا ترى في كم واحد زينا كده والمفروض نتحرق وننسى اي كلام عن الحب والجواز؟ ماشي، بس الحمد لله ان الافلام الثقافيه موجوده نتصبر بيها حتى لو هنعيش بقيه عمرنا عليها يعني. وينتهي الفيلم برغبه واحد فيهم انه يبطل فرجه ويعمل اي حاجه عشان يبدا حياه جديده حتى لو يتشعبط في السبنسه قبل ما العمر يفوته. لحظه تغيير حماسيه بتمر في حياه كل واحد فينا بيقف عندها وبيقرر انه لا مش هيفضل على نفس حاله مهما حصل، قبل ما ترجع تاني تتجمع عليه الظروف والاحباط عشان ترجعه لنقطه الصفر ويبدا الدوره دي من تاني. دوره نهايتها يا اما تغيير حقيقي يحصل له بمعجزه، يا اما يلاقي نفسه بينفجر في ثوره او ينضم لخليه ارهابيه او في اسوء الاحوال يقتل نفسه من الياس.
ممكن اسال حضرتك سؤال كده ولو فيها رزاله يعني؟
قوي قوي اسال.
وحضرتك عندك كام سنه؟
37 سنه.
ما تاخذنيش يعني، بس الواحد مش متصور يعني انه ممكن يوصل لسن حضرتك ده ويفضل يقعد يتفرج على ثقافه يعني.
ممكن جدا.
ده انا موت نفسي يا عم.
يبقى موت نفسك من دلوقتي احسن لك.
ايه ده يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص.
السن اللي من حقك تبتدي فيه حياتك وتحقق ذاتك هو سن العشرينات. انت ليه بقى مسامح في حق نفسك ومأجل التمرد والزعل من الدنيا لسن الاربعين؟
لا كلام يودي السجن يا راجل.
فيلم ثقافي يمكن ما نجحش بشكل كبير في السوق ولا حقق ايرادات عاليه، لكن كان تعبير صادق جدا عن حاله الكبت والهم اللي ركبت الشباب وخلتهم لا عارفين يفرغوا رغباتهم ولا حتى عارفين يشوفوا الدنيا من بره. والعمر بيجري وهم لسه محلك سر. الفيلم لخص في نهايته رسالته كلها في جمله واحده كانت على لسان الراجل نفسه اللي بيورد لهم الافلام الثقافيه. العيب عمره ما كان في الشباب، العيب في النظام.
نظام مختلف يا كوركات.
خبر اسود يعني ايه؟
يعني هناك تشوف صوت وصوره، هنا ما تشوفش حاجه خالص. دي منظومه مترتبه وده اهم سؤال فيها، النظام. النظام يا بهايم.
العيب مش فيكم، العيب في النظام.
والنط 4 سنين كامله عشان نروح 2006 ونشوف مثال تاني لفيلم عبر عن الناس في مصر وعن احوالهم اللي اتغيرت من خلال شخصيات مختلفه، كل واحده منهم بترمز لشريحه او طبقه معينه. لما نشر علاء الاسواني روايته وعماره يعقوبيان في 2002 عملت ضجه كبيره واستقبلها النقاد باهتمام لانها صورت القاهره بكل الاطياف اللي فيها واتكلمت عن النفاق والفساد واليأس والانحطاط اللي حصل لنفوس الناس والاخلاق. والكذا سنه كانت الرواية الأكثر مبيعا مش بس في مصر، لا وفي العالم العربي كمان، وترجمت لأكثر من لغة قبل ما تقرر واحدة من شركات الإنتاج تحويلها لفيلم بميزانية ضخمة وممثلين صف أول في مصر. عمارة يعقوبيان الحقيقية هي عمارة في طلعت حرب، والرواية ومن بعده الفيلم جسد في صورة العمارة دي مصر بكل أصناف البشر اللي عايشين فيها وبشخصيات متشابكة ومختلفة، منهم الغني والفاسد والصحفي ورجل الأعمال ولاد البشوات القدام والضباط وحتى الفقراء اللي عايشين في مكان هامشي ومنسي. احنا هنا مش في مجال تحليل الفيلم وأحداثه، لكن اللي يهمنا تفصيلة واحدة هي اللي نقدر نسلط الضوء عليها عشان نقارن بيها بين اللي قدامنا على الشاشة وبين اللي بيجرى فعلا في البلد. التفصيلة دي هي الشخصيات الأساسية اللي في الفيلم. زي أي عمل دسم الشخصيات في الفيلم مقسومة نصين، شخصيات هامشية بتكمل الفيلم وبتمشي أحداثه ودي ما تهمناش في حاجة، وشخصيات تانية رئيسية هي اللي قايم عليها الأحداث. هتلاقي مثلا زكي الدسوقي الشخصية الغنية اللي كان جدوده بشوات ومقضي حياته كلها ستات وشرب وهلس وضرب الدنيا صرمة. هتلاقي الحاج عزام التاجر الفاسد والورع في نفس الوقت حاتم الصحفي الشاذ، وطه ابن بواب العمارة، وبوسينة اللي عايشة مع عيلتها فوق السطوح في أوضة صغيرة. مع كل شخصية بيعرض الفيلم قصتها بنتعرف أكتر على مصر باللي جرالها من أيام الملك فاروق مرورا بعبد الناصر والانفتاح على ايد السادات واخيرا في عهد مبارك. في الفيلم زي ما في مصر بالظبط الاشخاص اللي ممكن تحسهم كويسين وجديرين بالتعاطف والاحترام قليلين جدا، وهم اكتر ناس بيتعرضوا للبهدله والمشاكل، بيشوفوا اهانات واذى وخيبه امل واستغلال من كل مخلوق اتعامل معاهم، كان قدرهم ان هم يتداس عليهم بالجزم من غير ما ينطقوا ويموتوا ومحدش حتى حاسس بيهم، في حين تلاقي قصادهم كميه شخصيات زباله واوسخ من الجزمه، كل واحد فيهم ما عندوش مشكله يسرق او يغتصب او يقتل عشان بس يوصل للي عاوزه. عماره كامله فيها الغني بيستغل الفقير والفقير بيلاقي نفسه بيستغل الفقير اللي زيه او يطلع على كتافه لو لقى اقل فرصه عشان يخطف لقمه او يكسب قرش واحد. رساله الفيلم الاساسيه بتقول لك قد ايه مصر بقت غابه، واللي يكسب فيها مش بس الاقوى او الاذكى، لا كمان اللي ما عندوش شرف ويقبل يعمل اي شيء وكل شيء في سبيل هدفه، وكل ده في عرض بانورامي مصر اللي كانت في حال وتحولت لأسوأ ما يمكن.
البلد دي كانت احسن من باريس، كانت الموضه تنزل هنا قبل ما تنزل باريس، الشوارع كانت نظيفه زي الفل، الاسم كل يوم، محلات كانت فخمه، ناس كانوا مؤدبين.
زكي باشا اكمل كلامنا لما نطلع فوق، الناس بتبص علينا.
يبص علينا ليه؟ يبص على البلد اللي باظت، يبص على العمارات اللي كانت احسن من عمارات اوروبا، دلوقتي بقت فساد من فوق ومن تحت مصر. احنا في زمن المسخ.
بنعرف من الفيلم ان اتنين من انظف الشخصيات فيه طه وبوسينة بيحبوا بعض لكن ما بيعرفوش يتجوزوا من فقرهم، فبتجبرهم الظروف كل ما يقربوا انهم يتفرقوا لان مفيش حاجه في ايديهم غير ده. بوسينة هي رمز لكل بنت في البلد دي، ضعيفه ومضطهده وبتحرش بيها طوب الارض لمجرد انها انثى وعلى قدر من الجمال، مفيش حد رحمها او اعتقها، وكل وظيفه دخلت فيها كانت بتتعرض للتحرش واعتداء لمجرد انها محتاجه الفلوس فلازم تكون متاحه في اي وقت. على الناحيه الثانيه طه اللي بيمثل كل شاب مصري محدود المواهب، فقير لا معاه واسطه ولا يملك اي شيء الا شهادته واجتهاده، لكن طبعا في بلد زي مصر عارفين طه لازم يحط شهادته فين؟ ايه؟ على الحيطه يا عصام، على الحيطه. تدمغ بقت ابيحه قوي، عجباني الصراحه. المهم بيتقدم طه لكليه الشرطه لكنه بيترفض عشان يلخص له الضابط سبب الرفض في انه ببساطه حارس عقار، فلازم يسيب مكانه ويساعد ابن المستشار الفلاني وابن اللواء العلاني وابن اخت خالد جزء ام عقيد سابق ولا حاجه. ونتيجه للفقر والكبت والظلم اللي اتكلمنا عنهم كان طبيعي انه ينضم لجماعه ارهابيه تستغل قرفه وغضبه من البلد في تنفيذ عمليات ارهابيه يكون هو ضحيتها في الاخر لما يقتل الضابط اللي عذبه وسحله وهتك عرضه. اما بوسينة فبتتعرف في النهايه على زكي الدسوقي عشان يتجوزها وتعرف الاستقرار اخيرا، وحتى انا وانت عارفين ان دي نهايه خياليه شويه وسعيده اكتر من لازم شويتين، لكن يعني حاول ما تبقاش غتيت كده يا اخي، شويه امل في النهايه يعني مش هيخسروك حاجه، ما يبقاش كله سلخ سلخ يعني. ودول هم تقريبا ابرز شخصيات نظيفه في الفيلم كله. هل في شخصيات عدله تانية نتكلم عنها؟ لا. طب تعالى بقى على الشخصيات الوسخه. عندنا حاتم الصحفي الشاذ اللي بيلجا لعساكر الشرطه الفقراء من الريف عشان يستغل احتياجاتهم وسذاجتهم ويغريهم بالفلوس قصاد متعتهم، ولما واحد منهم يقرر يهرب منه من القرف اللي بيضطر يعمله معاه يستخدم حاتم ضده علاقاته بالشرطه عشان يجبره بالقوه ويهدده انه هيلفق له قضيه عشان يرجع تاني لحد ما ينتهي على ايد واحد من علاقاته يخنقه لحد ما يموت ويسرق كل اللي كان معاه. وعندك الحاج محمد عزام التاجر الفاسد اللي بيحافظ على صلاته وتبرعاته بانتظام واللي بيحتاج فتوى متفصله من شيخ عشان يتجوز في السر واحده يفرغ فيها شهوته اللي مش عاوز يفرغها في الحرام، لكن يوم ما مراته دي تحمل يتحول هو نفس التاجر المتدين التقي ده للشيطان يطلب فتوى جديده عشان مراته تنزل حملها فترفض، فيأجر بلطجيه تضربها علقه لحد ما يحصل لها اجهاض. عزام هو مثال تاجر الدين اللي ما عندوش اي مشكله يعمل كل شيء متاح وممكن يوفق ما بين الدين اللي هو متصوره في خياله وفاكر انه ملتزم بيه حرفيا وبين تجارته ورغباته وشهوته. التاجر اللي بدأ من الصفر مساح جزم وتربى جواه احساس بالنقص مخليه عاوز يمد جذوره جوه البلد بأي وسيلة حتى لو اشتراها بفلوسه. في واحد من مشاهد الفيلم اللي اتحفرت في عقول الناس بيقابل عزام وزير تقيل اسمه كمال الفولي، واللي ما يعرفش الفولي فهو في الحقيقة الوزير الاسطوري كمال الشاذلي. واللي ما يعرفش مين كمال الشاذلي خلينا نمر عليه بسرعة عشان نقول لكم انه كان واحد من الاعمدة الاساسية في حكم مبارك مع زكريا عزمي وابراهيم سليمان، المحامي المغمور اللي بدأ من الارياف عشان يوصل انه يدخل مجلس الشعب ويبقى وزير الدولة لمجلس الشعب والشورى، والامين العام المساعد للحزب الوطني وامين التنظيم كمان. لكن دور كمال الشاذلي الحقيقي انه كان غول البرلمان والمايسترو اللي بينظم كل حاجة لمبارك والحزب الوطني. كان عنده ملفات لكل مسؤول في الدولة وبتخرج في وقتها، وفوق ده كله جيش من الموالين والخدم بيقوموا له بكل المهمات الوسخة لدرجة خليته واحد من اللي مستحيل مبارك يتخلى عنهم في حكم. ولأن الشاذلي كان هو المسيطر الأول على البرلمان فما فيش حد وصل مجلس الشعب ولا شم ريحة كرسي فيه إلا وقدم الأول فروض الطاعة والولاء لي، سواء بصفقة أو هدية أو اتفاق شفهي أو خدمة مقابل الملف اللي في الدرج عنه وعن حياته، ومش بيخرج إلا لما يقرر الشاذلي يطلعه وكله بالفلوس. اللي حصل لعزام هو انه قابل كمال الشاذلي او الفولي زي ما قدمه باختصار الراحل خالد صلاح عشان يطلب منه بذل انه يدخل البرلمان، فيبدا الفولي يفوضه في مشهد من اصدق المشاهد اللي اتقدمت في الفتره دي.
طب ما تسيبنا نفكر
يا حاج. يا باشا خير البر عاجله. ده أرنب يا كمال باشا مش كده؟
بس إيه رأيك في الرسم؟
الرسم حلو قوي.
ترشيح أمره سهل، أي حد عايز يرشح نفسه يرشح نفسه، محدش هيقول له لا. بس ينجح إزاي؟ دي لعبتنا إحنا، مش تزوير لا سمح الله لا. بس زي ما تقول كده إحنا دارسين نفسية الشعب المصري. الشعب المصري كله ماسك في دير الحكومة كأنها أمه اللي خلفته، حتى لو الحكومة دي ماشية على حل شعرها. شغلنا بقى
عارف. بس ده اول تعامل بينا كمال بيه، عشان خاطري بلاش الارنب، ارسمه كتكوت.
بص بقى انا ما اعرفش ارسم غير حاجتي، يا ارنب يا ديك رومي. قلت ايه؟
قلت على البركه، هات ايدك نقرا الفتح.
باستثناء اللي اتكلمنا عنهم فالفيلم غني جدا بالشخصيات الهامشية اللي كل واحد فيهم زي ما قلنا بيعبر عن طبقة او بيرمز لشيء او بيمثل حد انت اكيد اتعاملت مع حد زيه ولو مرة او حتى شفته وسمعت عنه في الحقيقة، من اول صاحب المحل اللي بيتحرش بالبنات اللي عنده للعسكري الريفي لبنت الليل اللي بتخدر زباينها وتسرقهم، حتى للشيخ اللي بيكون جاهز في كل مرة حد يحتاج منه عشان يفصل له فتوى على مقاسه يعني. لكن من وسط دول كان في شخصية واحدة في الرواية غايبة تماما عن الفيلم، الشخصية دي هي مبارك نفسه. في الرواية ولما يبدأ اتصال عزام بالحكومة بيستدعوه عشان يقابل الراجل الكبير بدون ما يحدده هو مين، محدش بيجيب سيرته ولا اسمه ولا بيظهر وشه أبدا، مجرد صوت في قصر الرئاسة بيسمعه عزام في أوضة مقفولة عليه ما فيهاش إلا سماعات بيخرج منها صوت الراجل الكبير ده واللي عارفين إنه مبارك زي ما قصد الكاتب. في الرواية مبارك بيتحول من مجرد رئيس رجالته بتقوم المهمات القذرة لزعيم عصابة بيتدخل وقت ما بيكون لوجوده ضرورة تخليه يظهر في الصورة ويتفاوض بنفسه ويؤمر كمان. عشان كده الراجل الكبير في الرواية بيعرف عزام انه عارف عنه كل شيء، وان ملفه في امن الدولة على الترابيزة قدامه وفي كل تاريخه، وانه عارف عنه زي ما عارف عن كل واحد في البلد نشاطاته وتجارته في المخدرات، في تهديد صريح انه حر بمزاجهم وان عليه نسبة مفروضة هيدفعها غصب عنه. اتاوة مش هو بس الوحده اللي بيدفعها، ده كل رجال الاعمال في مصر بيدفعوها والجزمة فوق رقبتهم مقابل ملفاتهم اللي عندهم. وسواء في الفيلم او الرواية المساومة اللي بيتعرض لها عزام بتخليه يتأكد انه بيحارب قوة اكبر منه بمراحل، بيحارب دولة بالكامل برئيسها ورجالتها. فبيضطر في النهاية لما يلاقي نفسه لابس في قضية هيروين متظبطة على مقاسه انه يقبل في النهاية ويدفع الاتاوة زي غيره ما بيدفع.
عشان تعرف ان احنا عارفين عنك كل حاجة يا عزام، لا توكيلات العربيات ولا محلات الجزم تعمل كل الفلوس دي، احنا عارفين عنك كل حاجة من الاول. وبعدين ما الملف بتاعك مليان فيه كل حاجة، هتعمل ايه؟
انا جاهز عشان امضي العقد.
البنود اتعدلت؟
موافق طبعا.
على فكرة انا شفت الصور بتاعتك يا اخي، مباحث المخدرات دي ما تصدق تبقى متأكدة من حاجة تاخد بقى معها صحفيين.
وهي الحكاية انا وصفت يعني.
لما خلاص انت بعد ما كلمتيني كله تمام.
وتخلص الحدوته زي ما قلنا بجواز زكي الدسوقي وبثينة عشان تسيبنا زي ما سبنا فيلم ثقافي مع نهايه سعيده بتفتح باب امل للمشاهد ان ممكن بكره يكون افضل، وان الحياه مش بكل الشر ده، هو لسه في شخصيات قليله كويسه ممكن تشوف الخير اللي قدامها وتحب وتختار. هل التفاؤل ده موجود فعلا في الواقع وبيتحقق، ولا دي من متطلبات الدراما والمخرج اللي عاوز كده؟ انا وانت عارفين الاجابه. فيلم عماره يعقوبيان وفيلم ثقافي مثالين حيين عن قد ايه البلد دي اتشوهت وحصل فيها تغييرات محتاجه 100 سنه لقدام عشان تتصلح من جديد او تتعدل. كل واحد فيهم بيلخص سنين من فشل الأنظمة اللي جيت على مصر، سواء في السياسة أو الاقتصاد أو حتى الثقافة، وإن فشلها ده سمح لفئات فاسدة ومرتشية ومعدومة الضمير إنها تظهر على السطح وتتولى كل حاجة في البلد. كل واحد فيهم قصة حزينة لوحده عن بلد كان فيها حضارة علمت الدنيا وبقت دلوقتي مسخرة الدنيا. لكن الناس اكتشفوا بمرور الوقت إن المسخرة دي عشان تقف وتتصلح فعلا مش محتاجة وش جديد زي ما كانوا متصورين، ولا حملات تجمع توقيعات لحد عشان مرشح جديد ينافس مبارك. الناس مع كل موقف شافوه في العشر سنين الأخيرة من حياة مبارك، ومع كل قصة أو فيلم عبر عن ألمهم وكبتهم والعذاب اللي بيشوفوه، كانوا بيتأكدوا ان هم محتاجين ثورة حقيقية على كل شيء وعلى نفسهم قبل اللي بيحكمهم. ثورة كانت خلاص استوت وبس مستنية الشرارة اللي تخرج بها من الأمم عشان تمسح كل اللي قدامها، والشرارة دي كان اسمها خالد سعيد. لكن هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.